الفصل الثاني. الرياض الكبرى مدن في مدينة. أولاً، تعزيز اللامركزية والتأسيس لنهج الإدارة المحلية. ثانياً، المدخل النظري، تجسير الفجوة بين المركزية واللامركزية الإدارية. ثالثاً، تصور عام لتعزيز اللامركزية في البلديات. رابعاً، إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي والمكاني للخدمات البلدية 1419 هجرية 1998 ميلادية. خامساً، برنامج مباني المراكز الإدارية الموحدة 1421 هجرية 2001 ميلادية. سادساً، برنامج تقسيم عقود النظافة 1424 هجرية 2003 ميلادية. الرياض الكبرى مدن في مدينة. أولاً، تعزيز اللامركزية والتأسيس لنهج الإدارة المحلية. الرياض الكبرى هي الرياض التي نعرفها اليوم بسكانها الذين تعدوا 6 ملايين نسمة، وببلدياتها الفرعية 15 والتي يقارب تعداد سكان بعضها 1 مليون نسمة. رياض سلمان خاضت بلا شك معركة تنموية استطاعت بعد توفيق الله تعالى من مد التنمية إلى أحيائها كافة. فوجود الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على رأس هرم إدارة تنميتها قائداً وموجهاً ومتابعاً، وما أحدث الفرق وجسر الهوة بين العرض والطلب على البنية التحتية. فما كان يمارسه أميراً للرياض باحترافية القائد الإداري والخبير الممارس، وما ساعد في تجاوز الكثير من العقبات ودفع بالكثير من برامج ومشاريع التنمية، واحتاجت تلك الجهود أن تطور كبرنامج إداري وطني مؤسسي كامل الأركان. نشرت صحيفة التلغراف في عام 2017 ميلادية 1438 هجرية قائمة بأسرع المدن نموا حول العالم من حيث عدد السكان، اعتمادا على بيانات معدلات النمو للأمم المتحدة خلال فترة السنوات العشر الماضية. واشتملت القائمة على 20 من المدن التي يقيم بها 5 ملايين شخص على الأقل، وكانت مدينة الرياض المدينة العربية الوحيدة التي ظهرت في القائمة محتلة المرتبة 15 بعدد سكان يصل إلى 5.67 مليون شخص ونسبة نمو 3.16% سنوياً. وتمثل الرياض اليوم مجموعة من مدن في مدينة، وبجانب كونها عاصمة المملكة العربية ومركز الحكم والإدارة فيها، فهي أكبر مدنها مساحة وأكثرها سكاناً، وتضم جميع الوزارات والمقار الرئيسية لكثير من المصالح والهيئات العامة والخاصة والدولية. وقد شهدت خلال 5 عقود مضت حركة تطور ونمو لا نظير لها بين كبريات مدن العالم، خاصة من حيث سرعة التنمية. واستمر عدد سكان الرياض يتضاعف كل 10 سنوات، حيث كان العدد التقديري في عام 1354 هجرية 1935 ميلادية في حدود 35,000 نسمة، واستمر في التزايد حتى وصل إلى حوالي 6 ملايين نسمة حسب آخر التقديرات، وعلى مساحة امتدت في سائر الاتجاهات متجاوزة في ذلك كثيرا من توقعات واحتمالات التخطيط. تفرض هذه المعادلة العالية من النمو السكاني والجغرافي إعادة النظر في إدارة مدينة كالرياض وغيرها من مدن المملكة الكبرى، وكذلك إعادة صياغة مفهوم إدارة المدن والعمل البلدي بصفة عامة، وبما يضمن تبني منهج الإدارة المحلية والحضرية للمدن المتمثل في تعزيز مبدأ اللامركزية وتشجيع الاستقلالية المالية والإدارية، وبما يضمن كذلك تحفيز البلديات للتعامل مع قضايا التنمية بأسلوب الوقاية من الحرائق بدلاً من إطفائها، وإطلاق المبادرات بدلاً من ردود الأفعال، وتوجيه التنمية بدلاً من ملاحقتها، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية. ومن حسن الحظ أن الرياض وبتوجيهات مباشرة من سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز قد أسست وخطت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، وكل ما تحتاج إليه حاضراً هو تطوير بذورها ودعمها وتفعيلها وتعميق تجربة تطبيقها. للأسف وكما هو معلوم، يسود الاعتقاد البيروقراطي التقليدي بأن من أمارات قوة المستوى المركزي في الحكومة أن تتكثف فيه صلاحيات القرار، وأن يحتكر سلطة التوجيه وينظر إلى توزيع العمليات المتعلقة بتقديم الخدمة الحكومية تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذاً عبر مستويات عدة ودوائر عمل متنوعة كملمح ترهل وتسيب إداري. وقد جعل هم الإحكام والسيطرة من احتكار المركز أداء الوظائف العامة حكمة لا تناقش، وهو في ظني توهم يقف سبباً خلف ما نراه اليوم من الإصرار على تضخيم المستويات المركزية وتضخمها الكبير واختناقها بسلطتها وضعف كاهلها، أن ينوء بحمل هو في ذاته يتضخم بعوامل التنمية والنمو السكاني الأخرى. هذا في وقت تكابد فيه المستويات الأخرى شحاً في سلطات إدارة الخدمات وتقتيراً فيما يتوافر لها من موارد، ونتاج ذلك خلل في توزيع التنمية المحلية وصعوبة رأب الفجوة التنموية. كنت أرى هذا لدى وصولي إلى أمانة مدينة الرياض مسؤولاً أول، وحاولت كشف مسارات جديدة لتجاوز هذا المأزق رغم المكبلات البيروقراطية والقانونية العديدة. وبالرغم من كل تلك التحديات، فقد استطاعت الرياض ولو نسبياً ولزمن طويل مواكبة الزيادة السكانية والتمدد العمراني والارتفاع المذهل في الطلب على الخدمات التحتية والفوقية والقفز بتنميتها، حيث توجهت الرياض إلى محاولات لتطبيق اللامركزية في كثير من الأجهزة الإدارية عبر تقديمها للخدمات العامة للمواطنين، ولكن بمراحل مختلفة. فبينما نجد بعض الإدارات كانت السباقة في تطبيق اللامركزية ومرت بالتجربة لفترة زمنية طويلة نسبياً، نجد بعضها الآخر قد بدأ بالتطبيق متأخراً، وتعثرت جهود بعض منها نحو التطبيق الفعلي ووضع الخطط اللازمة لذلك. لأمانة مدينة الرياض على سبيل المثال تجربة مبكرة في ذلك المجال، فحتى عام 1397 هجرية 1977 ميلادية كانت هناك 6 مكاتب فرعية لأمانة مدينة الرياض. ومع تطور المدينة وزيادة عدد سكانها وما تبعه من اتساع في مساحتها وخدماتها، وجدت الأمانة نفسها في ضائقة إدارية استلزمت ترحيل بعض الأعباء الإدارية إلى وحدات إدارية فرعية، وصدرت الموافقة السامية عام 1397 هجرية 1977 ميلادية على زيادة مكاتبها الفرعية إلى 10 وتقسيم مدينة الرياض بناء على ذلك، بحيث يكون في كل قسم بلدية فرعية تتبع أمانة مدينة الرياض. واستمرت الأمانة في مواكبة استمرار تطور المدينة واتساعها وزيادة سكانها بمعدلات سريعة ومضطردة في زيادة وتطوير بلدياتها الفرعية حسب الحاجة، حتى وصلت 15 بلدية فرعية. من أمثلة المبادرات التي من المفيد سرد بعض تفاصيلها لاحقا هي مبادرة خضناها في أمانة منطقة الرياض، كانت غايتها إعادة النظر في التوزيع المكاني للإدارات والمستويات الخدمية. وفيها طبقنا جملة من المبادئ التنظيمية المغايرة تساهم في تيسير نوع من اللامركزية يتوسل سبيلاً أسرع للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة من هذه الإدارات، وبما يحد من ترهل المستويات المركزية ويخفف من الطابع الروتيني لعملها، وذلك عن طريق نقل العديد من المسؤوليات والوظائف إلى وحدات فرعية تابعة. وفي البدء ظهرت حالة من الارتباك سببها الخشية من التعامل مع ظرف جديد، وحال يصير معها التعامل بين المواطن وجهاز الخدمة تعاملاً مباشراً في المكان الأقرب لنقطة تقديمها وبعيداً عن المقر الرئيسي للأمانة. كان رأيي أن علينا خوض التجربة وتوسيع آفاق العمل البلدي لأبعد من هذه الدواوين المختنقة والنائية بحملها. ومع دخول النظام الجديد لحيز النفاذ لمسنا كيف يستشعر المواطنون في اللحظة التي ينفتح فيها مجال التواصل المباشر بينهم وبين المسؤول عن توفير هذه الخدمات لهم من القريبين منهم سواء في مناطقهم أو في أحيائهم. فائدة توفير الجهد والوقت كان إبقاء المسؤول عن تقديمها قريبا من مستوى تلقيها وفاهما لظروف تقديم الخدمة، يستشعر الحاجات الفعلية للمواطنين ورضاهم عنها من وجوه الجودة والإتاحة، يمثل بذاته انتقالا نوعيا. ولعل مما أعان في البلدية على نجاح هذه التطبيقات الأولى للامركزية المكانية في نظام اعتاد المركزية الشديدة اعتمادها على التفويض، الأمر الذي يقتضي أن غالب الصلاحيات الإدارية والمالية التي تحوزها المستويات العليا ستبقى بأيديهم من خلال منظومة للقرار يتم التحكم بها مركزياً مما يشجع ويحفز المسؤولين لتطبيقها والاستفادة منها في ضوء أنها لا تشتمل على تنازلات عن السلطة. ورغم هذه المحدودية، لابد من الإشارة لتجارب ناجحة في دول أخرى في المجال المحلي. بيّنت إمكانية تعميق مفهوم المشاركة العامة لدى المواطنين في شؤون بلدياتهم، معززة في العموم من مبدأ الممارسة الديمقراطية، وموسعة في الوقت ذاته من قاعدة الإدارة عبر اجتذابها القيادات الإدارية الشابة، وهو ما نأمل في تبنيه في منظومة الإدارة المحلية بالمملكة. كان التوجه إلى تطبيق اللامركزية في الرياض عبر إعادة هيكلة نظام تقديم الخدمة البلدية في مدينة الرياض شاملاً، ولكنه لم يكن ضمن برنامج محدد الأهداف وبجدول زمني للتنفيذ، حيث جرى عبر مراحل متفاوتة زمنياً. فبينما نجد أن بعض الإدارات كانت سباقة في تطبيق اللامركزية وخاضت مساراً تجريبياً طويلاً، وصل بعضها الآخر إليها حديثاً وشرع في التطبيق، فيما لم يزل بقية في طور التفكير ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. ثانياً، المدخل النظري، تجسير الفجوة بين المركزية واللامركزية الإدارية. يكاد يكون انتهاج أسلوب اللامركزية كأداة فعالة لإدارة تقديم الخدمات للمواطنين أحد التوجهات الرئيسية الذي تشترك فيه الكثير من المدن الكبيرة ذات الكثافات السكانية العالية والمساحات الكبيرة. وعلى الرغم من الاختلاف في أهداف ومستويات التطبيق، إلا أن أكثر المدن تشترك في طريقة التطبيق التي عادة ما تتضمن تقسيم المدينة إلى أقسام جغرافية ينشأ في كل منها إدارة خاصة كفرع للإدارة الأم المركزية. مدينة الرياض هي إحدى تلك المدن التي خاضت تجارب عدة وفي أوقات مختلفة للامركزية لكثير من القطاعات والأجهزة الإدارية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين. ففي الماضي، ونظراً لقلة عدد السكان ومحدودية مساحة مدينة الرياض، كانت السمة العامة لأسلوب تقديم الخدمات على مستوى المدينة هو الأسلوب المركزي، وكانت أكثر القطاعات الحكومية تكتفي بمكتب واحد أو مكتبين لتقديم خدماتها إلى المواطنين. ولكن مع زيادة عدد السكان في المدينة واتساع رقعتها العمرانية وما تبع ذلك من ضغط على المكاتب الرئيسية للمدينة وتأثير ذلك على مستوى الأداء، انتهجت مدينة الرياض أسلوب اللامركزية المكانية في تقديمها للكثير من الخدمات بهدف تسهيل مهمة المواطنين عند طلب هذه الخدمات، وكذلك لفك الاختناقات الإدارية في المراكز الرئيسية. وبطبيعة الحال، لم يقتصر مثل هذا التوجه إلى تطبيق اللامركزية المكانية على القطاع العام فقط، بل شمل أيضاً وبدرجات متفاوتة القطاع الخاص. فبدأت البنوك والمكاتب والشركات في فتح فروع لها في أنحاء المدينة بهدف الانتشار والمنافسة لجذب أكبر عدد من العملاء. لا شك أن مثل هذا التوجه إلى اللامركزية كان توجهاً جيداً تقتضيه ظروف المدينة الإدارية والسكانية والعمرانية والاقتصادية، ولكن ما لوحظ على مثل هذا التوجه ضعف تفويض بعض الصلاحيات وغياب المنسق العام لهذه التوجهات، والذي يفترض أن يكون إدارة المدينة. صاحبه ضعف، وفي كثير من الأحيان غياب التنسيق البيني بين تلك القطاعات المختلفة، مما نتج عنه وجود تقسيمات مختلفة ومتباينة، الأمر الذي كان يؤثر سلباً على برامج التخطيط العمراني للمدينة. ورغم اختلاف الباحثين في تحديد تعريف موحد لمصطلحات المركزية واللامركزية، إلا أنه يمكن القول بأنهما أسلوبان من أساليب الإدارة يعنيان بتوزيع السلطات والصلاحيات في المنظمات والمؤسسات الإدارية. فبينما تعنى المركزية وتعبر عن تركز الصلاحيات في المستويات العليا من الإدارة وفي أيدي عدد قليل من المسؤولين، نجد أن اللامركزية تعنى بالجانب الآخر، وهو توزيع السلطة على مستويات مختلفة من الإدارة، مما يسمح بتوزيع سلطة اتخاذ القرار على عدد أكبر من الموظفين. ولكلا الأسلوبين أهميته الخاصة وجوانبه الإيجابية وكذلك السلبية، فلا يمكن إطلاق الحكم بالأفضلية لأي منهما إلا بعد معرفة الأهداف من وراء تطبيق أي منهما، وكذلك معرفة الظروف المحيطة بالمؤسسة الإدارية التي يراد لها تبني أحد الأسلوبين المركزية أو اللامركزية. ولكن وبصفة عامة يمكن لنا القول إن ظروف كثير من المدن، خاصة الكبيرة منها، تتطلب التوجه إلى الأسلوب اللامركزي في إدارة شؤونها، فلم يعد بالإمكان إدارة شؤون مدينة كمدينة الرياض بالأسلوب نفسه الذي كانت تدار به عندما كان عدد السكان لا يتجاوز 300,000 نسمة، لا سيما أن تزايد عدد السكان يرافقه عادة زيادة في مساحة المدينة وتعدد النشاطات الملقاة على عاتق الإدارة في توفير مختلف الخدمات لجميع السكان وعلى مستوى عال من الكفاءة والفعالية. ويمكن لنا أن نتصور عدد المراجعين وعدد المعاملات والقضايا التي يتطلب من إدارة المدينة أن تقوم بها على المستوى اليومي في حالة ما إذا كان هناك مكتب رئيسي واحد يعنى بإدارة المدينة وخدماتها البلدية، وهو ما قد يسببه مثل هذا التزايد في الأعباء والمهام من ضغط على المسؤولين في الإدارة المركزية. وفي أحيان كثيرة في إشغالهم عن التفرغ للأمور الكبيرة من رسم للاستراتيجيات والخطط العليا لإدارتهم، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لتطبيقات اللامركزية المكانية والمتضمنة توفير الوقت والجهد للمواطنين وتسهيل عملية الاتصال بينهم وبين المسؤولين، وكذلك تخفيف الأعباء الإدارية على الإدارات المركزية ونقلها إلى وحدات أخرى فرعية، فإنه يمكن كذلك لبعض النتائج الإيجابية الأخرى لتجارب ناجحة أدت فيما أدت إليه إلى تعميق مفهوم المشاركة العامة لدى المواطنين، وعززت كذلك من مبدأ الممارسة الديمقراطية، وأسمت بشكل واضح في تخريج واكتشاف وتدريب قيادات إدارية شابة. وتأخذ اللامركزية صوراً وأشكالاً مختلفة ومتعددة، ومن الصعوبة بمكان تمييز الحدود الفاصلة بين هذه الأشكال، إلا أنها تختلف فيما بينها بحسب درجة الاستقلالية وصلاحية الممنوحة من المركز. وهناك تقسيمات كثيرة لباحثين مختلفين نذكر منها ما تم طرحه في دراساتهم عن اللامركزية، حيث قدموا أشكالاً عدة من صور اللامركزية. هي الأولى اللا تركيز، ويمكن أن تعرف باللامركزية المكانية التي يتم فيها نقل بعض الأعباء الإدارية وليس سلطة القرار من الإدارة المركزية إلى مكاتب تتبع للإدارة المركزية ولكن في مواقع أخرى. الثانية التفويض، وفيها يتم تحويل بعض سلطات وصلاحيات اتخاذ القرار إلى وحدات إدارية في مستوى أقل في الهيكل البيروقراطي للإدارة المركزية، مع بقاء السيطرة على هذه الوحدات الإدارية من قبل الإدارة العليا. الثالثة التخويل، وفيه يتم نقل السلطة بنقل جزء من السلطات والصلاحيات إلى وحدات إدارية خارج الهيكل البيروقراطي للإدارة المركزية، مع بقاء حق التدخل والسيطرة للإدارة العليا، بحيث تكون هذه الوحدات مسؤولية مباشرة أمام الإدارة المركزية عن سير العمل في هذه الوحدات. الرابعة الاستقلالية، وفيها تكون الوحدات الإدارية مستقلة ومعتمدة على نفسها اعتمادا ذاتيا، وفي هذه الحالة يكون الوضع القانوني لهذه الوحدات وضعا منفصلا ومستقلا عن الإدارة المركزية. الخامسة التخصيص، وفيها يتم تنازل الإدارة المركزية عن تقديم بعض الوظائف والأعمال، وذلك إما عن طريق نقلها إلى مؤسسات تطوعية أو عن طريق السماح للقطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات مقابل رسوم محددة. ومن مراجعة بعض تجارب تطبيقات اللامركزية في دول مختلفة، فإنه لا يمكن الحكم بالإطلاق على نتائج مثل هذه التجارب، بل يتضح صعوبة الحكم على نجاح أو فشل تجارب اللامركزية بالعموم، وذلك يرجع لأسباب عدة، منها على سبيل المثال للحصر الآتي: أولاً، إن أهداف الدول في تطبيقها لللامركزية تختلف عن بعضها البعض باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، فبينما تهدف بعضها عند توجهها لللامركزية إلى تعزيز نشر الديمقراطية والاستقلالية في اتخاذ القرارات، نجد أن بعضها الآخر يهدف من وراء تطبيق اللامركزية إلى تثبيت وتدعيم المركزية بذاتها، وفي الوقت نفسه نجد دولاً أخرى تهدف إلى تطوير الأداء في تقديم الخدمات. ثانياً، إن المقاييس والمعايير التي يمكن عن طريقها قياس مدى نجاح تطبيق اللامركزية من عدمه غير ثابتة ولا دقيقة. ثالثاً، إن الأهداف المعلنة لبعض الدول أو المؤسسات الإدارية عند تطبيقها لللامركزية تختلف عن الأهداف الحقيقية، لذلك فإن ما يكتب أو ينشر لا يعكس بالتمام ما هو حاصل بالفعل، مما ينتج عنه صعوبة بالغة في تقييم الأداء. إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه يمكننا في هذا السياق رصد بعض الملاحظات العامة على تجارب اللامركزية وإيجازها في النقاط الآتية: 1- تختلف نتائج تطبيقات اللامركزية وتتباين عن بعضها تبعاً لظروف كل دولة وكل مؤسسة، فبينما تكون ناجحة في قطاع ما في دولة معينة، تكون نتيجتها العكس في دولة أخرى أو مؤسسة أخرى. 2- يعد التحكم بالموارد المالية من الإدارة المركزية والنقص في الإمكانات البشرية المدربة والمؤهلة من أهم العوامل التي تسببت في تعثر الكثير من تطبيقات اللامركزية. 3- يقر الكثير من الباحثين والمنظرين في مجال تطبيقات اللامركزية بوجود الفجوة بين النظرية والتطبيق، وكذلك بين الواقع والطموحات في مجال تطبيقات اللامركزية. فسياسات الدول والمؤسسات الإدارية على الورق تختلف في كثير من الأحيان عنها في الممارسة، مما يخل بميزان التقييم لهذه التجارب. 4- تنظر الكثير من الدول والمؤسسات الإدارية إلى اللامركزية على أنها الحل السريع والمفتاح السحري لمواجهة جميع المشكلات، وذلك بالطبع غير صحيح، فكلما كانت أهداف اللامركزية محددة ومحدودة كانت فرص النجاح لها أكبر. 5- يعد اللاتركيز أو ما يمكن تسميته باللامركزية المكانية، رغم أنه لم يصل إلى الطموحات المرجوة منه، من أنجح التجارب التي طبقت في مؤسسات إدارية ودول كثيرة مختلفة. ويمكن إرجاع أسباب نجاح اللامركزية المكانية إلى أن الإدارات المركزية الحكومية تنظر عادة إلى اللامركزية المكانية على أنها الوسيلة السريعة لتطوير نوعية تقديم الخدمات المقدمة من هذه الإدارات، بجانب أنها تساعد على التخفيف من العمل الروتيني اليومي عن طريق نقله إلى وحدات فرعية تابعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواطنين يشعرون بفائدتها مباشرة عن طريق تخفيف الروتين وفتح مجال الاتصال المباشر بينهم وبين المسؤولين الذين عادة ما يكونون قريبين منهم، سواء في مناطقهم أو في أحيائهم، فيختصر جهد المراجعين ووقتهم. الأمر الآخر والمهم والذي يؤدي إلى نجاح تطبيقات اللامركزية المكانية يكمن في أنها لا تتطلب أي تنازل عن الصلاحيات الإدارية والمالية من الإدارة العليا في المؤسسة الإدارية، وهو ما يشجع ويحفز المسؤولين نحو تطبيقها والاستفادة منها دون تنازلات تذكر من جانبهم. 3- تصور عام لتعزيز اللامركزية في البلديات. تتعدد النظريات ونماذج الإدارة العامة وتطبيقاتها في ساحة إدارة العمل البلدي وتقديم الخدمات العامة على النطاق المحلي، ويقيناً فإنما ينطبق على بلدان أخرى مهما بلغ إغواء نموذجه ليس فرضاً بالضرورة أن نأخذه كوصفة جاهزة تصلح لمدننا. أقدر غالياً تلك الجهود التي حاولت إحضار العالم إلينا وإنجاز انتقالة سريعة في مدننا، لكن بقي أسلوب الإدارة كما هو مع تغييرات بسيطة هنا وهناك، وبقيت مدننا الكبرى في حال يحتاج إلى تطوير سريع في نموذج إدارتها، إذ تحتاج إلى نقلة نوعية لا تعبر بها وحسب ما تراكم من مشكلات تنذر بالخطر، بل تواكب المستقبل وتتكيف مع معطياته وتحدياته. إن تطويرنا نموذجاً سعودياً يوافق طبيعة محلياتنا واحتياجاتها وسياق تطورها الاقتصادي والاجتماعي ليس حلماً مستبعداً ولا أمراً مستهجناً، فتجربة التطوير الحضري في العالم تقول بأنها صيرورة تتشكل من لدن الذات المحلية ابتداءً، ومنها تنمو عبر التفاعل المبدع بين تحد واستجابة، والوصول لهذا النموذج في يقيني أمر ممكن، ومفتاح سره كامن في قدرات كوادرنا المحلية على الاشتقاق الواعي من معين تجربتنا العريضة، والنظر بعين فاحصة إلى ما شاهدته مدننا وخصوصاً الرياض التي سأعرض هنا جانباً من تجربتها، فتلك التجربة التي تخطت نصف قرن تشكل ملحمة حقيقية للتطور ومدونة حاوية للعديد من الدروس المستفادة والأفكار الملهمة، هذا دون إهمال ما يجود به العلم ودون التعالي على ما تحمله تجارب الآخرين من خير عميم والسعي لتبنيها بوعي وإبداع. إن الأمر متعلق في الأخير بفهمنا طبيعة تلك التحديات التي باتت عبئا كبيرا على مدننا وبلدياتنا، وبصدق مسعانا لدعم المحليات وإعانتها على الانطلاق نحو المستقبل وقوامه ابتداع سياسات عامة لتمكين الإدارة المحلية وتطبيقات نظامية وشروط عمل جديدة تعتقها من غوائل البيروقراطية والتفاوت التوزيعي للتنمية. وأكرر، إن الأمر بأيدينا، وحسبنا أن تجربة مدن المملكة فيها الخير الكثير من الدروس المستفادة وملامح لسبيل ليست عثرة للمضي قدما. ولكي أسند حجتي في هذا الأمر وأعزز دعوتي لنهج الإدارة المحلية، سأترك التطرق لما يتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية لطرحه ومناقشته في فصل قادم. وفي هذا الفصل سأعرض بعضا من التجارب الإدارية البلدية في مدينة الرياض ومحاولاتها للتوجه للامركزية والاستقلالية الإدارية عبر عرض مبسط وموجز، أبين فيه كيف تولد المبادرات وكيف يمكن لها أن تمر لعالم النجاح والتطور والنمو. هنا أرى أن من اللازم أن نذكر أن ما بذل من جهود لطرح المبادرات لم تكن الطريق في ذلك تمضي بانسيابية وترحيب وتشجيع، بل كان هناك طريق آخر يتم الدفع إليه بجميع المبادرات إلا ما استطعنا الإفلات به، ليكون مصيرها الابتسار والإجهاض. وعلى العموم سأبين كيف خاضت أمانة منطقة الرياض في فترة تولي مسؤولية أمانتها غمار المبادرة، وكيف كان العبور بالمبادرات لمداخل مبشرة تعين أهل المجال المهني والأكاديمي على تجاوز نمط التفكير العقيم. وهذا النهج المتكلس الراهن في إدارة مدننا هي دعوة لأن نعرف موطن الجمود وما بات متيبسا في مفاصل العمل والإدارة، ولتفهم ما قد أفرغ طاقته واستنفد إمكانياته، وهي بداية منطقية لرؤية أبواب الإجابة عن أسئلة المستقبل وتحدياته البازغة أمام مدننا. الإجابة الأولى وربما الأهم كامنة في مفهوم اللامركزية وفي مسعى تمكين المدن والبلديات من تحسين أدائها الذاتي وتعظيم إيراداتها المحلية وفق منظور تنموي غايته الوصول بالخدمة البلدية إلى مستوى راق سمته الجودة والتنافسية. سأحاول تبيان ملامح النهج في مبادراتنا ومكمن الإلهام في أن هذه التجارب قد نبتت من قلب النهج المركزي وتحدت حوائطه البيروقراطية المانعة مفتشة عن مساحات للحركة والفعل تتيح لها قدرة أكبر على المبادرة وإنجاز أهداف التطوير والإنماء التي تستدعيها البواعث المحلية والمشكلات اليومية التي تعتور العمل ويستشعرها القائمون على العمل البلدي. فيما يتعلق بالاستقلالية الإدارية والدفع بالقطاع البلدي نحو اللامركزية، ففي عام 1418-1997 ميلادية، وعندما بدأت عملي أمينا لمدينة الرياض كان لدي تصور عام ومعالم خريطة طريق لرياض المستقبل واضح. كنت قبلها ولحسن الحظ قد أنهيت دراسة ميدانية عن المركزية واللامركزية الإدارية في القطاع البلدي في مدينة الرياض، مدينة بمساحة وبعدد سكان الرياض لا يمكن أن تستمر إدارتها بالأسلوب الإداري والمالي القديم وبالمركزية الطاغية، ولا يمكن الانتظار لحين إطلاق برنامج وطني يعنى بالإدارة المحلية ويعزز من اللامركزية ويدفع بالاستقلالية المالية والإدارية لقطاع البلديات. لذلك كان لابد من بذل الجهود حسب المتاح للأخذ بأسلوب آخر مغاير والبدء باتخاذ خطوات عملية على طريق الإصلاح البلدي. لم يكن لأمانة منطقة الرياض القرار ولا الخيار في الزيادة المضطردة للسكان ولا ما تبعها من توسع جغرافي للمدينة، فمعظم إن لم يكن جميع القرارات الرئيسية المؤثرة في توسع المدينة لم يكن للأمانة فيها دور بالموافقة أو عدمها، فقد وقعت الأمانة في دائرة مغلقة لم تستطع الخروج منها. الأولى الهجرة السكانية العالية سواء من السعوديين أو غيرهم ممن يقصدون الرياض للعمل أو للدراسة أو لوجود خدمات وحياة أفضل مما هي موجودة في مناطقهم، والثانية تشجيع الأمانة لإدارات الخدمات العامة كالصحة والتعليم وغيرها لتغطية الحاجة للازدياد السكاني في المدينة. وهكذا كلما زاد السكان زادت متابعتهم بالخدمات، وكلما توفرت الخدمات زاد الطلب عليها بالهجرة للمدينة، وكلاهما لا تملك الأمانة دورا في إيقافه أو حتى ضبطه، فحرية التنقل بين مناطق ومدن المملكة مكفولة للجميع، وتكلفة المعيشة خاصة فيما يتعلق بالمرافق والخدمات العامة موحدة في عموم المملكة سواء الكهرباء أو المياه أو التعليم والصحة، إلا أن المستوى والخيارات والجاذبية تظل أفضل في العاصمة الرياض عنها في مناطق أخرى من المملكة. وجود جهاز تنفيذي وقتها كمركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تم تأسيسها لتعمل كمفكر لمستقبل المدينة ومنسق لجميع مشاريعها كان هو الأقدر على ضبط التنمية، خاصة أنه برئاسة سمو أمير المنطقة، وكذلك كان يضم عددا من رؤساء الأجهزة الخدمية. إلا أن جهود مركز المشاريع في ذلك الاتجاه للأسف لم تكن واضحة، ولم تتعدى الجهود لضبط التنمية آنذاك محاولة الالتزام بتطبيق نظام النطاق العمراني الذي شمل جميع مدن المملكة، الذي جدول توسع المدينة على مراحل كمحاولة للحد من الانتشار العشوائي للتنمية والتقليل من ملاحقة الأجهزة الخدمية للنمو العمراني. واستمر مركز المشاريع والتخطيط على تطوير بعض المشاريع المميزة في المدينة، مثل إنشاء حي السفارات وتطوير منطقة قصر الحكم وتأهيل وادي حنيفة. وبالعموم لم تبذل جهود تذكر للحد من الهجرة السكانية ولا من التمدد الجغرافي لمساحة المدينة، ولم تصدر أي سياسات تنظيمية تنموية أو تخطيطية عمرانية، سواء للهجرة للرياض أو تحفيز الهجرة المعاكسة من الرياض. ما كان هو جهد شخصي حثيث من سمو أمير المنطقة بأن حاول وطلب بفتح كليات وجامعات ومناطق صناعية وفي محافظات المناطق، بهدف توفير فرص التعليم والعمل الجاذبة خارج نطاق المدن الكبيرة، رغبة من سموه في توطين السكان في مناطقهم، ولوضع مصدات عمرانية تحتوي السكان المهاجرين من مناطقهم قبل وصولهم للمدن الرئيسية. خلال العقدين الأخيرين بدأ التنفيذ الفعلي لما سبق، ونادى به سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز وعلى مستوى المملكة، وتم البدء بإنشاء الجامعات الناشئة وكذلك المدن والمناطق الصناعية، وانتشرت على مستوى جميع مناطق المملكة. ومع إيجابية ما تم، إلا أن الوقت كان متأخرا على إنقاذ المدن الرئيسية من الاتساع الديموغرافي والجغرافي، حتى أصبحت مدينة الرياض مجموعة مدن في مدينة. أمانة منطقة الرياض وبتوجيهات من سمو أمير منطقة الرياض لم تنتظر، وبدأت باتخاذ خطوات إدارية وتنظيمية للتعامل مع الوضع القائم المبني على الزيادة السكانية المضطردة، ووضعت خارطة طريق لتصور مستقبلي يعزز اللامركزية الإدارية ويهيئ الوضع للانتقال للإدارة المحلية للمدينة. ولذلك أعدت مقترحات متعددة وتم اتخاذ خطوات عملية لتفعيلها، منها تعزيز اللامركزية الإدارية في مدينة الرياض في عام 1419 هجرية 1999 ميلادية، تقسيم وتعديل الحدود الجغرافية للبلديات الفرعية وعددها 15 المكونة لمدينة الرياض، تبعه إعادة التوزيع لنطاق الخدمة واعتمادها حدودا جغرافية ومكانية موحدة لجميع الأجهزة الخدمية في الرياض، وأصبحت بعدها كل بلدية فرعية لها حدود إدارية ونطاق خدمة واضح واسم متفق عليه عند جميع الأجهزة الحكومية في مدينة الرياض. تأسيس برنامج مباني المراكز الإدارية الموحدة في عام 1421 هجرية 2001 ميلادية، التي تشمل تجميع مباني فروع لجميع الأجهزة الخدمية في نطاق كل بلدية في موقع واحد هو المركز الإداري. وفي عام 1424 هجرية 2004 ميلادية تلاه إضافة مبنى لإمارة الرياض إلى كل من المراكز الإدارية الموحدة، وذلك كان إشارة إيجابية من سمو أمير المنطقة بالموافقة المبدئية على أن تكون كل بلدية فرعية لها استقلالها الإداري والمالي، وبالإمكان تحويلها إلى محافظة أو مركز مستقل يتبع لإمارة منطقة الرياض مثلها مثل محافظات أخرى مثل الدرعية والعيينة وشقراء والخرج. وهذا بالفعل ما تم الرفع به في عام 1431 هجرية 2011 ميلادية كمقترح لتحويل مدينة الرياض لمحافظة بحد ذاتها، مع ضرورة تقسيم المدينة إلى عدد من المراكز أو المحافظات. بذلك اتضحت ملامح التصور وخارطة الطريق، وبدأنا في أمانة منطقة الرياض نتعامل ونهيئ البلديات الفرعية لتكون كيانات مستقلة ماليا وإداريا. كان الهدف مما اتخذ من خطوات هو السعي لأن تكون كل بلدية فرعية عبارة عن أمانة مصغرة تتحمل المسؤوليات، وبما يمكن الأمانة الرئيسية للتفرغ للمتابعة والإشراف ووضع الاستراتيجيات وبدون ذكر التفاصيل. ولتفعيل هذا التوجه فقد تم إعطاء رؤساء البلديات الفرعية صلاحيات مالية وإدارية كثيرة، لم يكن لها سابق حضور في مشهد البلديات الفرعية منذ تأسيسها. ميزة هذه المبادرات جميعاً أنها أتت من باعث محلي، سواء من فكرة ألهمها العمل الميداني اليومي، ولمسنا خيريتها وواعدية ما تحمله من تطوير، أو مشكل كان علينا مجابهته، فطرحنا له حلولاً عبرت عن تطلع ساكن المدينة، وبينت مناح القدرة والضعف في واقعنا. وفي حينه كنا أسبق إلى إنباء المستويات العليا للقرار بإشكالات العمل، ورفعنا تلك التصورات المبكرة والمداخل غير الاعتيادية التي رأينا فيها الحل، ورفع الأمر بشأنها إلى المعني بها، وسعينا لديه بكل الجد والمثابرة لدعم هذه المبادرات والموافقة على النهج الذي رأيناه، متفهمين ظروف العمل وما على مسؤولين من ضغوط وما يحدوهم من تطلعات ورؤى، ودون تصادم مع طروحات أخرى تحفظنا عليها دون أن نتوقف عن التدليل على فاعلية وخيرية ما طرحناه. وسنلخص في الصفحات التالية بعضا من هذه المبادرات تحت جملة من العناوين ترسم التحديات أمام العمل البلدي. رابعا، إعادة هيكلة التوزيع الجغرافي والمكاني للخدمات البلدية 1419 هجرية 1998 ميلادية. كانت لسمو أمير منطقة الرياض سلمان بن عبد العزيز أياد بيضاء كثيرة على المدينة وأهلها، تمثل بعضها في رغبته الأكيدة وتوجيهه حفظه الله للأمانة بضرورة تبني نقلات ومبادرات تؤسس لتوجه جدي نحو اللامركزية الإدارية. وقد استوعبت الأمانة هذه التوجهات والرغبات والمتوج بتوجيهاته، وتم العرض على مقامه الكريم بعدد من المبادرات والمقترحات من أجل ذلك. كنت قد أعددت ورقة بحثية عن اللامركزية ومدينة الرياض عندما كنت رئيسا لقسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، وكنت قد بدأت خطوات لنشرها كورقة علمية، إلا أني توقفت عن ذلك عندما كلفت بالعمل أمينا لمدينة الرياض، وفضلت الرفع بها لسمو أمير منطقة الرياض على أمل أن تتم الموافقة عليها وعلى ما انتهت إليه من توصيات تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تم بحمد الله. دعت الورقة إلى التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق ببرامج اللامركزية، مع التركيز على أهمية توحيد النطاقات المكانية لمختلف الخدمات، مثل تنسيق لخطط اللامركزية والتوحيد للنطاقات المكانية الذي سيترك تأثيرا إيجابيا ليس فقط على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن أيضا على برامج وقرارات التخطيط العمراني في المدينة، وذلك بتسهيل وتيسير عملية جمع المعلومات ونشر البيانات والإحصائيات، مما يسهل على القطاعات المعنية نفسها وكذلك الباحثين والدارسين لتقييم الخدمات المقدمة وعمل المقارنات بين المناطق المختلفة وفي فترات زمنية متفاوتة. في عام 1419 هجرية 1999 ميلادية، وافق سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على العرض المقدم من أمانة مدينة الرياض بمقترح لتعزيز اللامركزية الإدارية في مدينة الرياض، وقد أوصى المقترح بضرورة توحيد وتثبيت النطاق الجغرافي للإدارات الخدمية وفروعها، خاصة أن كثيراً من الإدارات الحكومية آنذاك قد قامت بإنشاء أقسام وفروع لها في مواقع مختلفة من المدينة محاولة التسهيل على المواطنين. ورغم ما لذلك من إيجابيات كثيرة، إلا أنه لم يخلو من بعض السلبيات، ومنها أن بعض الجهات قامت بإنشاء فروع لها في سنوات مختلفة بما يتوافق مع إمكاناتها وخططها دون التنسيق مع بقية الجهات الأخرى ودون وجود برنامج أو خطة شاملة لجميع الجهات، وقد أدى ذلك إلى اختلاف حدود النطاق الجغرافي بين فروع هذه الجهات. فمثلا تختلف الأحياء التي تغطيها بلدية الملز عن الأحياء التي تغطيها شرطة الملز أو مركز صحي الملز وهكذا. وقد اعتمد سمو أمير المنطقة مقترح إعادة تحديد الحدود الجغرافية للبلديات الفرعية، وتم الالتزام والتمشي بها لتكون حدودا إدارية موحدة للشرطة والدفاع المدني والتعليم والصحة وغيرها من الإدارات الخدمية الأخرى. وكخطوة متقدمة دعمت الأمانة ذلك التوجه بتعزيز اللامركزية ضمن بلدياتها الفرعية، فأنشأت في كل بلدية إدارة للرخص وأخرى للحدائق وغيرها للنظافة وهكذا، وبدأت في تقسيم عقود النظافة من عقد موحد لكامل المدينة إلى مجموعة عقود على مستوى البلديات الفرعية، ومثلها توجهت للعقود الأخرى مثل الصيانة والتشغيل، كما تم إعطاء رؤساء البلديات الفرعية كثيراً من الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية، مستهدفة تهيئة وبناء استقلالية البلديات الفرعية، وبما يدعم إشرافها الكامل على نطاقها الجغرافي. لا شك أن مدينة الرياض بنموها السكاني وتوسعها المكاني الذي يعد ضمن الأكبر في العالم تمثل تحدياً أمام الإدارة الحضرية، فهذه المدينة التي لم يتخطى عدد سكانها قبل نصف قرن 320 ألف نسمة، وبنهاية العام الماضي تجاوزت 6 ملايين نسمة، والتي صارت مركزاً ضخماً للأنشطة المتنوعة صناعية وتجارية وخدمية. وتوجب هذه الزيادة المضطردة في عدد سكان المدينة وهذا الاتساع في رقعتها توسعاً مكافئاً في الخدمات وتوزيعاً لها وفق خريطة تحدد بشكل أكثر كفاءة نطاقات تقديم الخدمة بما يغطي التوسعات الجديدة ويتكيف وتحولات الكثافة السكانية بين الأحياء. وحين توليت أمانة مدينة الرياض كانت لدي قناعة بأن تزايد الاهتمام بتعزيز دور الإدارات الفرعية لمختلف الأجهزة الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين وفي نقل بعض الأعباء الإدارية عن الإدارات المركزية إلى الفروع أمر ضروري وجيد يساعد في الارتقاء بالخدمة وييسر للمواطنين الحصول عليها، وفي الوقت نفسه يفسح المجال للمستوى المركزي من أجل التفرغ لرسم الاستراتيجيات العليا. كانت هذه التوجهات وقتئذ أقرب للفردية، ومجرد استجابات للضغوط لا تجد لها إطاراً ناظماً ولا استراتيجية ضابطة، فقد غاب أي توجه يعالج كيفية تقسيم الرياض إلى نطاقات خدمية مناسبة تخدمها إدارات موزعة وفق محددات للنطاق المكاني، ولم تطور آليات معلوماتية متناسقة مهمتها تجميع وتبويب البيانات والمعلومات والإحصائيات، مما يعين على تخطيط الخدمات بما يواكب توسع المدينة. رأينا في ذلك الوقت أن تناسق الخدمات عبر وضع إطار عام لنطاقها المكاني سيعين على تحسين كفاءة توزيعها، وكان من الضروري تقدير كثافات السكان في كل حي، والمقدار من هذه الكثافة الذي يتوجب على الوحدة الخدمية الواحدة أن تخدمه، وبناء بنية معلوماتية وتخطيطية يمكن لها رصد وتقدير مدى نقص كل نوع من هذه الخدمات. وتعين مسألة تعيين النطاق الأجهزة الخدمية الأخرى على توجيه الجهود التنموية والتعرف على الفوارق الموجودة بين مختلف الأحياء على مستوى المدينة، مما يسمح لهذه الأجهزة بمعالجة وتقييم التفاوتات الخدمية وما يستلزمه ذلك من تخطيط ومتابعة. كما ذكرنا سابقاً، تطورت تقسيمات مدينة الرياض تاريخياً من 6 أقسام فقط في عام 1397 هجرية 1977 ميلادية، حتى أوصت شركة ماكنزي الاستشارية بإعادة تقسيم مدينة الرياض إلى 10 أقسام، صدر بها أمر سام جعل لكل قسم بلدية فرعية تتبع أمانة مدينة الرياض. كذلك تم في عام 1400 هجرية 1980 ميلادية إنشاء 4 بلديات فرعية جديدة، وكذلك إنشاء بلديتين أخريتين في ضواحي المدينة تحت إشراف أمانة مدينة الرياض. كانت الرياض في عام 1419 هجرية 1998 ميلادية تحوي 16 بلدية فرعية، من ضمنها بلدية الدرعية، و13 مركزا للشرطة، و6 أقسام للدفاع المدني، و3 أقسام لخدمات مشتركي المياه، و4 أقسام لخدمات مشتركي الكهرباء، و13 قسما لخدمات مشتركي الهاتف، و39 مركزا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و6 مراكز للبريد، و7 أقسام للهلال الأحمر، و56 مركزا صحيا، بالإضافة إلى إدارات مركزية لكل من المحكمة الكبرى وإدارة الجوازات والمرور وكتابتي العدل والأحوال المدنية. وتقدمنا بجملة من المقترحات العملية العاجلة تشكل في مجملها عملية مركبة لإعادة تقسيم مدينة الرياض إلى نطاقات خدمية تسهل التعامل معها بين مقدمي الخدمات العامة المختلفين. تستهدف مقترحات الأمانة إيجاد حالة من تكامل وتوازن المخرجات التنفيذية لبرامج التنمية على مستوى المدينة، وتسهيل قياس مدى نجاح الجهود التنموية المبذولة من مختلف القطاعات. وكان التفكير في وضع إطار تنظيمي يمكن عن طريقه توحيد نطاق الخدمات المختلفة سواء بشكل كلي أو جزئي، والتنسيق فيما بين الجهات المقدمة لها، وفي الأخير وضع آلية خاصة تعنى بهذا التطوير والتنظيم والإشراف والتنسيق والمتابعة لكل ما يتعلق بالتقسيمات الجغرافية الجديدة لمدينة الرياض في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. كان حال توزيع الخدمات شديد العشوائية، فالأمانة على سبيل المثال كانت تضم 16 بلدية فرعية هي الديرة، البطحاء، منفوحة، الملز، عتيقة، العلية، النسيم، الروضة، المعذر أو أم الحمام، الشمال، الجنوب، العريجاء، عرقة، الحائر، السلي، وأخيراً الدرعية. أما الخدمات الأمنية فقد وزعت على نحو مغاير، فقد كان للشرطة بمدينة الرياض 13 مركزاً لم يرتبط أي منها في مسماه أو في النطاق الذي يوفر فيه خدماته مع التقسيم الجغرافي للبلديات وأحيائها. وإذا ما نظرنا في هذا الجانب لخدمات الدفاع المدني ومكافحة الحرائق، فسنجد أن للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض 6 أقسام جغرافية، يتبع كل قسم منها عدد من مراكز فرعية بمجموع 28 مركزاً، لا يرتبط أي منها أيضاً من حيث مسماه أو نطاق خدماته بالتقسيم الجغرافي للبلديات وأحيائها. والحال كذلك في مجال الخدمات الصحية، فقد حوت مدينة الرياض 56 مركزاً صحياً متفرقة في المدينة، وكانت جميعها غير مرتبطة من حيث مسمياتها أو نطاق خدماتها مع التقسيم الجغرافي للبلديات وأحيائها. وكان لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض 39 مركزاً كانت تغطي أكثر من 29 نطاقاً لا ترتبط بمسمياتها أو بنطاق خدماتها مع التقسيم الجغرافي للبلديات وأحيائها. ليس الأمر بالطبع في تفضيلنا التطابق العددي، بل في مدى ملائمة وانسجام التقسيمات الجغرافية للخدمات المتنوعة وتكاملها. كان التساؤل عن هذا التناسق في العمل الذي يشكل جهازاً خدمياً كبيراً يضم هذه الوحدات الإدارية في إطار للعمل موحد في تعامله مع سكان المدينة ومتفاعل بكفاءة وتناسق مع احتياجاتهم. كان من الضروري معالجة تلك الاختلافات والتباينات بين المستويات المختلفة وضبط تحديد النطاق المكاني للخدمات لكل إدارة بإعادة تنسيق توزيع العمل بين هذه القطاعات رغم غياب الخطة الموحدة الشاملة التي تعنى بالتوجه نحو اللامركزية. تمثلت ملامح الإشكال التي رصدناها وبدت ضرورة معالجتها في عدد من المشكلات، منها تباين التسميات وعدم تناسب نطاق تقديم الخدمة واختلاف أسلوب وطريقة التقسيم الجغرافي وصعوبة الوصول والتباعد المكاني لمقار الإدارات الفرعية واختلاف نطاق الخدمة ومستواها لكل إدارة وملكية المقار ومدى تناسبها مع طبيعة الخدمة المقدمة ومشكلة التكامل بين الخدمات والتنسيق بين الإدارة المقدمة لها، وتعود جميعها إلى عدم وجود قاعدة معلوماتية إحصائية تربط بين تلك الخدمات وغياب الموقع الجغرافي كمرجع للتحليل المعلوماتي واتخاذ القرار. تباين التسميات. لاحظنا اتباع الإدارات في تسمية مكاتبها الفرعية أساليب تسمية مختلفة عن بعضها البعض، فبينما كانت بعض البلديات الفرعية تسمى باسم الحي الذي تقع فيه أو ما يقع تحت نطاق خدمتها، أخذت إدارات أخرى تتبع توجهاً مختلفاً للتسمية، مثل رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تبنت مسميات مختلطة شمل بعضها أسماء الأحياء، فيما حمل بعضها الآخر أسماء بعض الصحابة والأعلام. كان عدم توحيد أسلوب التسمية يسبب الخلط والالتباس لدى المراجعين والسكان، ورأينا أنه من الأفضل أن توحد المسميات ولو جزئياً، وإن لزم الأمر أن يكون الاسم مترادفاً إذا كان ذلك ضرورياً، كأن يكون مثلاً مركز علي بن أبي طالب في حي سليمانية. عدم تناسب نطاق تقديم الخدمة مع التسمية. كانت بعض الإدارات التي تحمل أسماء لأحياء سكنية في الغالب تختلف في الحدود الجغرافية لتغطيتها الخدمية، وكان هذا مصدراً للالتباس وأحياناً الخطأ، حيث يفترض على سبيل المثال أن بلدية العليا والسليمانية تغطي خدماتها نفس المساحة والحدود الجغرافية التي يغطيها مثلاً مركز العليا والسليمانية الصحي، لكن الواقع كان غير ذلك تماماً. غياب المعيار الواضح للتقسيمات. لم يكن هناك أي محاولة تقيد بالتقسيم الصادر من أمانة مدينة الرياض، ورغم أننا لا نعد الاختلاف في العدد مشكلة في حد ذاته إذا ما خضع لنظام معين يرتب مثل هذه التقسيمات، لكن لم يكن مثل هذا المرجع موجوداً. اختلاف أسلوب وطريقة التقسيم الجغرافي ونطاق الخدمة. كان لكل إدارة أسلوب وطريقة تقسيم مختلفة، فمنها ما يتبع التقسيمات الهرمية مثل مديرية الدفاع المدني التي قسمت مدينة الرياض إلى 6 أقسام رئيسية، يتبع كل قسم منها مراكز فرعية، ومنها من اعتمد التقسيم الجغرافي حسب المساحة وتعداد السكان التقريبي مثل البلديات التي قسمت المدينة إلى أكثر من 16 قسماً. في كل قسم بلدية فرعية تتساوى تقريباً في صلاحياتها، وتتبع جميعها الإدارة المركزية الممثلة في أمانة مدينة الرياض، وبلا ترتيب هرمي لهذه البلديات. كذلك بالنسبة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي اتبعت الأسلوب التفصيلي في وضع مراكزها، مع التركيز على أن تكون قريبة من المراكز التجارية دون تقيد بالتعداد السكاني أو المساحة الجغرافية. ولا يمنع أن يكون هناك اختلاف في نطاق الخدمة بين مختلف الإدارات، كل بحسب طبيعة ونوع الخدمة المقدمة وحجم الاستهداف الديموغرافي، كأن تخدم مثلا البلدية الفرعية 200,000 نسمة من السكان، وأن يخدم المركز الصحي ما يقارب 50,000 نسمة من السكان. المهم في الأمر هو التنسيق، بحيث يكون نطاق الخدمة لكل مجموعة محددة من المراكز الصحية مثلا مطابقا لنطاق خدمة بلدية فرعية، وأن تكون حدود هذه المناطق مشتركة، لا أن يقع نطاق خدمة مركز صحي في منطقة مشتركة بين نطاق خدمة بلديتين فرعيتين أو غيرهما من المكاتب الفرعية للإدارات الأخرى. ملكية المقار ومدى تناسبها مع طبيعة الخدمة المقدمة. كان الكثير من مقرات الوحدات الإدارية أو المكاتب الفرعية للإدارات الرئيسية مستأجرة وليست ملكاً لهذه الإدارات، فمثلاً 6 مقرات للبلديات الفرعية مملوكة لأمانة مدينة الرياض، بينما يظل باقي المقرات عددها 10 مستأجرة. وبالنسبة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن مقراً واحداً فقط كان مملوكاً، والباقي عددها 38 شغلت مبان مستأجرة. وبالمثل كانت المراكز الصحية التي كان 4 منها في مبان حكومية، بينما الباقي عددها 52 كانت في مبان مستأجرة. كذلك كانت أغلب مراكز الشرطة في مبان مستأجرة، والإشكال ليس في ملكية المبنى، بل في أن هذه المباني المستأجرة بنيت وصممت على أنها مبان سكنية في الغالب، ولم تكن بحال مؤهلة لقيام الإدارة شاغلتها بوظيفتها الخدمية الموكلة. يضاف إلى ذلك مواقعها التي وجدت في داخل مناطق سكنية، مما يؤثر سلبا على مستوى السكنة، ويوجد نوعا من عدم التوازن والفوضى في استعمالات الأراضي، إضافة لصعوبة التعرف عليها بسهولة من قبل المراجعين. رافق هذا الوضع اختناقات المرور في مناطق وجود هذه المقرات لعدم توفر المواقف، وكذلك لعدم تهيئة المناطق لمثل هذه الاستعمالات. التكامل بين الخدمات والتباعد المكاني لمقار الإدارات الفرعية. كان تناثر وعدم تقارب مواقع المكاتب الفرعية للإدارات المختلفة في كل منطقة يزيد من معاناة المراجعين والمواطنين، لا سيما أن مواقع بعضها في مناطق غير بارزة، وأخرى وجدت في مواقع داخل الأحياء اختيرت دون أي اعتبار لتكوين علاقة مكانية مع بعضها البعض. وعلى الرغم من التباعد المكاني، يستحسن المنطق الخدمي تجميع مقار الإدارات الخدمية المتنوعة في الحي الواحد، خاصة تلك المترابطة ببعضها البعض مثل كتابة العدل والشرطة والدفاع المدني وغيرها في موقع واحد أو بقعة متقاربة، وإن كانت في مبان منفصلة، بهدف تسهيل الوصول إليها على طالبي خدماتها وتيسير التنسيق فيما بينها، توفيرا لوقت المواطن عند المراجعة لأكثر من إدارة، وبما يساعد أيضا على توفير الخدمات اللازمة لهذه الإدارات كالمواقف مثلا، ناهيك أن هذا سوف يحفظ للأحياء السكنية خصوصيتها التي عادة ما تنتهك بوجود مثل هذه الإدارات متناثرة داخلها. رأينا في ذلك الوقت أن بدء تبني العديد من الإدارات الخدمية نوعا من اللامركزية عبر تقسيم المدينة إلى عدة أقسام أمر جيد، لكن قدرنا أن نجاحه سيظل مرتبطاً بمدى التنسيق والتعاون والتخطيط الموحد بين مختلف القطاعات العامة والخاصة على مستوى المدينة. وفي ظل غياب معيارية أو أطر لهذا العمل، ستبقى الاجتهادات الفردية من قبل مختلف الأجهزة الإدارية المعنية هي النمط السائد، فيما يخبو أي تنسيق أو آلية مشتركة توفر الموارد وتضمن للجميع تبادل الخبرات والتجارب والأفكار. ولذلك تناول المقترح والتصور العام المقدم للتطوير إعادة ترتيب وتنظيم الحدود الجغرافية لنطاق خدمات البلديات الفرعية بما يتناسب كلياً مع نظام التسميات والتقسيمات المعتمدة في نظام التسمية والترقيم لمدينة الرياض، حتى وإن تطلب ذلك بعض التعديلات في التقسيمات المتبعة في نظام التسمية والترقيم. وقد تمت إعادة تسمية البلديات الفرعية بحيث تكون أكثر تعبيراً عن المنطقة التي يشملها نطاق الخدمة، وكذلك الشارع العام الذي يقع عليه مبنى البلدية الفرعية، مع مراعاة أن يتناسق ذلك كلياً مع التسميات المعتمدة في نظام التسمية والترقيم لمدينة الرياض. تم كذلك تقسيم نطاق البلديات الفرعية إلى تقسيمات أصغر تحت مسميات فرعية، بحيث تكون المدينة مقسمة إلى 16 قطاعاً أو منطقة، يكون كل منها بمثابة البلدية الفرعية، وكل بلدية قطاع يقسم مثلاً إلى 5 أو 6 أقسام صغيرة من الأحياء أو المجاورات السكنية يمكن تسميتها إدارات أو مراكز بلدية فرعية، تبقى ضمن الهيكل الإداري وفي مبنى الإدارة للبلدية الفرعية نفسه. ومن الممكن في هذا الشأن اعتبار تقسيمات الأحياء المعتمدة من الأمانة مع مراعاة محاولة تقارب المساحات وأعداد السكان في مثل هذه التقسيمات، إما بضم بعض الأحياء مع بعضها البعض أو بتقسيم بعضها لأكثر من حي وهكذا. وبناء عليه تم اعتماد نظام التقسيمات للبلديات الفرعية كأساس لأي تقسيم آخر تقوم به أي مصلحة حكومية أخرى، بحيث يمكن للإدارات التي لا تحتاج إلى نفس العدد من التقسيمات البلدية العمل ضمن النطاق المكاني لبلديتين أو أكثر في نطاق واحد، شريطة الالتزام بأخذ النطاق كاملاً لكل بلدية فرعية دون تجزئتها، وأن تكون الحدود للنطاقين مشتركة. بالمثل، فإن الإدارات التي تحتاج إلى تقسيمات أكثر من تقسيمات البلديات عليها الالتزام بالتقسيمات الفرعية المراكز المقترحة للبلديات الفرعية، ويمكن ضمن مركز أو أكثر شريطة الالتزام بعدم خلط مراكز تتبع لأكثر من بلدية فرعية مع بعضها البعض. تلتزم جميع الإدارات والمصالح الحكومية بجمع وتسجيل ونشر المعلومات والبيانات الإحصائية على أساس متدرج من التقسيمات، تشمل التقسيمات الأساسية للبلديات الفرعية موضحاً عليها التقسيمات الأصغر المراكز، بحيث يمكن المقارنة والتقييم بين المناطق المختلفة في مدينة الرياض على ذلك الأساس. بهذه الطريقة يمكن وبسهولة الاستفادة من تلك المعلومات والبيانات الإحصائية من قبل المخططين والباحثين عند إعداد الدراسات والمخططات التي تخص المدينة، وتساعد كذلك المسؤولين الإداريين عند صناعة أو اتخاذ أي قرار له علاقة بالمدينة وما تحتاجه من تطوير أو تقييم أو إضافة في الخدمات والمرافق. لقد تطلب الأمر ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في عملية التنمية لتوحيد الإطار العام للنطاق المكاني للخدمات في مدينة الرياض، وتعزيز دور الإدارات الفرعية لتلك الجهات في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحمل الأعباء الإدارية عن الإدارات المركزية التي يجب أن تتفرغ لوضع السياسات والاستراتيجيات. ونظراً لقيام بعض الأجهزة بتطوير أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تقسيم المدينة إلى عدة أقسام، ولكن دون تنسيق بين جميع الجهات المشاركة في عملية التنمية، وهو ما أوجد خللاً في التقسيمات آنذاك، فقد أصبح من الضروري إعادة تقسيم المدينة وتوحيد النطاق المكاني لجميع الجهات المعنية بخدمة سكان المدينة. ولتحقيق ذلك اتخذت أمانة مدينة الرياض عدداً من المعايير الرئيسية والمحددات لعمل التقسيمات الإدارية الجديدة بالمدينة، من أبرزها الطرق الرئيسية بالمدينة التي سهلت تقسيم المدينة إلى أقسام شمالية وشرقية وجنوبية وغربية، ومنها طريق الملك فهد، طريق مكة المكرمة، الطريق الدائري، إضافة إلى الكثافة السكانية. وقد وضعت الأمانة المعالم الطبيعية الثابتة من أودية وشعاب وجبال من أولويات المعايير عند تنفيذ المراكز الإدارية، والتي تحد المدينة وتشكل معالمها الرئيسية مثل وادي حنيفة ووادي السلي وغيرهما. والهدف من ذلك هو توحيد المرجعية الجغرافية لجميع الأجهزة الخدمية، فعندما نذكر على سبيل المثال أن بلدية العلية أصدرت عدداً من رخص البناء أو الرخص التجارية، فإننا نعني المساحة نفسها التي تذكر شرطة العلية مثلاً أعداد الحوادث فيها، أو يذكر مرور العلية عدد المخالفات المرورية فيها. كل ذلك سيمكن متخذ القرار من اتخاذ القرار المناسب للمنطقة الجغرافية المسمى العلية، مع ربط جميع معلوماتها من عدد السكان وعدد المساكن وعدد السيارات والمستوى الاجتماعي وغير ذلك من الإحصائيات الضرورية التي تساعد صاحب القرار ومساعديه على تحليلها وإصدار القرارات المناسبة. خامساً، برنامج مباني المراكز الإدارية الموحدة 1421 هجرية 2001 ميلادية. إدراكاً بأن الرياض أصبحت مجموعة مدن في مدينة، ورغبة بالاتجاه بالبلديات الفرعية لتكوين نوايات لمدن صغيرة ومستقلة داخل مدينة الرياض تتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وفي الوقت نفسه لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الخدمية داخل هذه المدن الصغيرة، فقد تم تأسيس برنامج لمباني المراكز الإدارية الموحدة تم فيه تجميع الإدارات الخدمية. وبما أن الواقع كان وما يزال أن فروع الجهات المعنية بخدمة سكان المدينة هي في مواقع متفرقة ومتباعدة في مدينة الرياض، مما يتطلب من المراجعين التنقل بين تلك المواقع لقضاء مصالحهم، ويستنفد منهم الوقت والجهد، ويسهم في ازدحام الحركة المرورية في الشوارع، إضافة إلى عدم تجانس توزيع الخدمات في المدينة مع نطاق التغطية والكثافات السكانية، فضلاً عن أن الكثير من هذه الفروع يعمل في مبان مستأجرة وغير مناسبة لأداء تلك الجهات ووسط مناطق سكنية، مما يزيد من إزعاج السكان ومزاحمتهم في مواقف سياراتهم داخل الأحياء وأمام المنازل، الأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة للحصول على مقر دائمة ومنظمة. جاءت فكرة إنشاء المراكز الإدارية الموحدة بناء على تقسيم إداري جديد لمدينة الرياض وتوحيد نطاقه لدى مختلف الأجهزة العاملة في المدينة، وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات، بحيث يكون لكل نطاق بلدية فرعية مركز إداري موحد لتقديم الخدمات المرتبطة باحتياجات المواطن المتكررة. في عام 1421 هجرية 2001 ميلادية، وكخطوة تنفيذية مكملة لاستمرار تعزيز اللامركزية الإدارية وتأسيساً لنهج الإدارة المحلية وتيسيراً لتعامل المواطنين مع مختلف الأجهزة الخدمية وتحسين ظروف أداء تلك الأجهزة وتحقيقاً للتنسيق والتكامل بينها، وافق سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على المقترح المقدم من أمانة منطقة الرياض بتأسيس برنامج مباني المراكز الإدارية الذي يعنى بإقامة مراكز إدارية في نطاق كل بلدية فرعية بمجموع 15 مركزاً إدارياً، على أن يتضمن كل مركز إداري مقرات الجهات الخدمية التي تخدم النطاق الجغرافي للبلدية الفرعية مثل البلدية الفرعية والشرطة والدفاع المدني وكتابة العدل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشؤون الصحية والكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والهلال الأحمر وغيرها من الإدارات الخدمية الأخرى، إذ تعزز مثل هذه المراكز الإدارية من الانتقال من اللامركزية المكانية إلى اللامركزية الإدارية ذات القرار الإداري والمالي المستقل، وستكون بمثابة المرجعية الإدارية والخدمية لسكان البلدية التي يقام فيها المركز الإداري. وفي عام 1424 هجرية 2004 ميلادية صدر توجيه سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بأن يتم إضافة مبنى لإمارة الرياض في كل من المراكز الإدارية، وذلك تعبيرا منه حفظه الله عن اهتمامه وقناعته بهذا التوجه، ورغبة منه في تعزيز اللامركزية ودعم الإدارة المحلية. وفي عام 1425 هجرية 2005 ميلادية تم الانتهاء من إجراءات المسابقة المعمارية للتصاميم الموحدة للمراكز الإدارية، كما تم في عام 1426 هجرية 2006 ميلادية البدء بمشروع المركز الإداري الأول في نطاق بلدية السلي شرق مدينة الرياض وعلى مساحة تقارب 120 ألف متر مربع، وتوالى إنشاء مشاريع المراكز الإدارية في كل من نطاق بلديات الشفا، نمار، العرجاء، العزيزية، الحائر، والبقية في الطريق بإذن الله. وستسهم عند اكتمالها في تحقيق التواصل المباشر بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية وتعريف الأجهزة المعنية بالمرافق والخدمات العامة على النمو السكاني والعمراني للمدينة وتفعيل الجانب الإداري لها. ويمكن إجمال أهم الإيجابيات في النقاط الآتية: أن هذا التقسيم ييسر التنسيق بين الأجهزة المشاركة في عملية التنمية وفي النواحي الأمنية والطارئة على نحو أفضل، كما أنه يسهل مهمة صانعي القرار في اتخاذ القرارات المناسبة، ويساعد أيضاً على إيجاد هوية واضحة المعالم للأحياء المشمولة بتلك التقسيمات، مع تقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية. وفضلاً عن هذا، يمكن من تعارف السكان والأجهزة المعنية على الحدود الجغرافية والإدارية، وكذلك يسهل المسوحات السكانية وعمل الدراسات التخطيطية. أن المراكز الإدارية تهدف إلى توزيع الأنشطة ودعم اللامركزية الإدارية وتخفيف الاعتماد على المراكز الرئيسية في وسط المدينة، بحيث تشتمل هذه المراكز على كل جوانب التنمية الأساسية، وتشكل في مجملها مراكز جديدة للمدينة ونوايات لمدن صغيرة مستقلة مالياً وإدارياً في كل من بلدياتها الفرعية. كما أن تجميع الفروع لكل الأجهزة المعنية في موقع موحد يعطي للمدينة شخصية إدارية لا مركزية متميزة، بالإضافة إلى وضوح وسهولة معرفة مواقع المراكز واختصار الجهد والوقت على طالبي الخدمة من خلال متابعة كافة الإجراءات المرتبطة بشكل متواصل وفي موقع واحد، وتيسير التنسيق بين الجهات مع بعضها البعض والقضاء على سلبيات مجاورة تلك الجهات للمباني السكنية وتوفير مواقف السيارات. أن هذه المراكز تشكل أماكن للتجمع الإداري والخدمي وتضم جميع الخدمات والأنشطة، بحيث تخدم أعدادا كبيرة من السكان، الأمر الذي يساهم في الحد من الازدحام وكثافة المرور في وسط المدينة، ويسهم في تقريب وتوفير الخدمات والمرافق والأنشطة العامة والخاصة لسكان الأحياء والمخططات الجديدة في أطراف المدينة. وكخطوة أخرى متقدمة لتعزيز التوجه لللامركزية ونهج الإدارة المحلية، رفعت الأمانة في عام 1431 هجرية 2011 ميلادية مقترحاً لسمو أمير منطقة الرياض بأن تكون مدينة الرياض كمحافظة، مع ضرورة تقسيم المدينة إلى عدد من المراكز الإدارية تتبع محافظة مدينة الرياض، أو أن تكون محافظات شقيقة تتبع لمنطقة الرياض، كأن يكون الملز مركزاً أو محافظة، وكذلك النسيم والبطحاء، وهكذا لكل من نطاقات البلديات 15 المكونة للمدينة، خاصة أن عدد السكان في بعض من هذه النطاقات يضاهي مثيله في بعض مدن المملكة. فعلى سبيل المثال، كان عدد سكان بلدية البطحاء يفوق 850,000 نسمة، والملز قريبا من ذلك. والهدف من المقترح هو التعامل الإيجابي مع مدينة الرياض على أساس أنها مجموعة مدن في مدينة، وأن مثل ذلك التعامل يسهل على الإدارة المركزية التخطيط والإشراف والمراقبة، مع إحالة الأعمال اليومية والتنفيذية للمراكز 15 في الميدان، وبذلك ينعم سكان المدينة بقرب أجهزة الخدمات لهم وسهولة التجاوب مع متطلباتهم، وتتاح الفرصة للبلديات والأجهزة الفرعية بأن تستقل بميزانياتها وقراراتها الإدارية وبما يخدم سكان كل مركز منها. سادساً، برنامج تقسيم عقود النظافة 1424 هجرية 2004 ميلادية. ساعدت الخطوات التي اتخذتها الأمانة باتجاه تعزيز اللامركزية وبإيجابية بالدفع بخطوات أخرى كثيرة نحو المزيد من اللامركزية، قد لا يتسع المجال لذكر تفاصيلها، وسأكتفي هنا بتسليط بعض الضوء على أحد البرامج التي ساعدت الخطوات المتخذة في نجاحه، ألا وهو برنامج تقسيم عقود النظافة الذي ابتدأت فكرة تطويره عام 1418-1997 ميلادية، وابتدأ في تنفيذه بعد انتهاء العقد القائم وقتها عن عام 1424 هجرية 2004 ميلادية. مرت منظومة النظافة بمدينة الرياض بعدد من المراحل: المرحلة الأولى ما قبل عام 1397 هجرية 1977 ميلادية، وفيها كانت البلديات تقدم خدمات النظافة بجهودها الذاتية. والمرحلة الثانية بين عامي 1397 هجرية، 1977 ميلادية، و 1408 هجرية، 1987 ميلادية. وفي هذه الفترة أسندت النظافة إلى شركة عالمية متخصصة، فيما قامت الأمانة خلال تلك الفترة بإسناد بعض أطراف المدينة لبعض المؤسسات الوطنية الصغيرة. والثالثة بين عامي 1408 هجرية، 1987 ميلادية، و 1418 هجرية، 1997 ميلادية، حيث أسندت عمليات النظافة بالكامل لشركة وطنية كبيرة عنيت بمعظم أحياء المدينة، ومعها بعض المؤسسات الوطنية الصغيرة لبعض أجزاء المدينة قليلة السكان في الأطراف. أما المرحلة الرابعة وهي ما تعنينا هنا، فقد بدأت مع العام 1418 هجرية، 1987 ميلادية، حينما استشعرت أمانة مدينة الرياض ضرورة تبني برامج تطويرية جديدة شاملة لقطاع النظافة تتواكب مع النمو الكبير والسريع للمدينة وتتماشى مع المستجدات والمتغيرات الحديثة والمتسارعة. وبناء على ذلك فقد اعتمدت برامج تطويرية حديثة استطاعت من خلالها أن تنقل هذه الخدمات نقلة نوعية، بل أصبحت أسلوبا يحتذى به لدى أمانات المدن الأخرى في المملكة العربية السعودية. ولعل من أبرز تلك البرامج التطويرية برنامج إعادة تقسيم عقود النظافة. كانت عقود النظافة في مدينة الرياض تتكون من عقد رئيسي يغطي أكثر من 70% من مساحة المدينة، بالإضافة إلى عقود أخرى صغيرة مع مؤسسات صغيرة بعمالة وإمكانات وخبرات محدودة جدا تغطي باقي المساحة، إلى جانب ما تقوم به الأمانة من تغطية المناطق الخارجة عن نطاق عقود المقاولين. وقد نتج عن هذا الوضع عدد من السلبيات بسبب مركزية التشغيل، حيث كان العمل يتم من قبل شركة واحدة، فإذا ما كان هناك قصور فهو يتعدى ليشمل جميع أنحاء المدينة. كما أن سياسة التشغيل المقتصرة على فكر شخص واحد هو مدير المشروع لم تكن تترك مجالا للمنافسة مع آخرين، ومن ثم لا تحفز على الابتكار والتطوير أو التوجيه بفكر أجدى وأفضل. وكذلك أدى سكن العمالة في مكان واحد إلى خدمة أحياء قبل أخرى وتفاوت جودة الأداء في أحياء دون غيرها. كان على رأس السلبيات عجز الأمانة عن التدخل في حالة تقصير المقاول الرئيسي أو عجزه عن تأدية بعض الخدمات في حي أو عدة أحياء من العقد الموكل إليه نتيجة لاتساع المساحة وكثافتها السكانية. وكذلك مشكلة وجود أحياء متباعدة تجعل من الصعب على المقاول تنفيذ الخدمات بالشكل المطلوب، إضافة إلى صعوبة مراقبتها والإشراف عليها من قبل الأمانة. وأخيرا وجود تفاوت كبير بين المقاولين من حيث الإمكانات، كما أن صغر العقود المخصصة لأطراف المدينة شجع بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة على التقدم لمناقصاتها، على الرغم من أنه لا تتوفر لديها الإمكانات المادية والبشرية للوفاء بالالتزامات المطلوبة. أعدت الأمانة خطة لذلك الغرض، ووضعت الدراسات التفصيلية لخطوة جريئة غير مسبوقة في مدن المملكة لإعادة تقسيم العقود بهدف منع الاحتكار والحد من المخاطرة بنظافة المدينة مع مقاول رئيسي واحد، وكذلك تشجيع المقاولين السعوديين من أصحاب الشركات الصغيرة للخوض في التجربة وتطوير وتنمية شركاتهم وخبراتهم في هذا المجال، وكذلك فتح المجال للمنافسة بين الشركات الوطنية بما يفيد المدن وينعكس على النظافة العامة. وأخيرا تطوير صناعة نظافة المدن بشكل عام، يضاف إلى ذلك الالتفات للبلديات الفرعية وجذبها كشريك رئيسي مع أمانة المنطقة في الإشراف والمتابعة والمراقبة على هذه العقود، تهيئة لنقل كامل المسؤولية لتلك البلديات الفرعية كل حسب حدوده الجغرافية. راعت الأمانة في خطة تقسيم العقود الجديدة ضوابط، منها أن حدود جميع العقود هي شوارع رئيسية وأنها تتم وفق التوزيع الجغرافي للمدينة وأحجام الكثافة السكانية. وقد اعتمدنا في التقسيم على تقسيمات البلديات الفرعية الجديدة، ورعي في ذلك التقسيم المحاور الرئيسية في المدينة آنذاك والمتمثلة في طريق الملك فهد وطريق مكة والتناسق في خدمات الأحياء، مثل المرافق الحكومية والخدمات التعليمية والأسواق التجارية، واستهدف التقسيم تيسير الوصول إلى مناطق العقود والخروج منها عبر تحديدها بشوارع رئيسية وتيسير المراقبة والإشراف على هذه العقود. كان ذلك بعد تطبيق قرار توحيد حدود ونطاق العمل الجغرافي للإدارات الخدمية بمدينة الرياض بنهاية عام 1422 هجرية 2001 ميلادية، الذي قسمت بموجبه المدينة إلى 15 بلدية بحدود واضحة المعالم، ومن خلال 8 عقود جديدة هي عقد الروضة والشمال، عقد الجنوب ومنفوحة وعتيقة، عقد المعذر وعرقة، عقد النسيم والسلي، عقد العليا والسليمانية، عقد الملز والبطحاء، عقد العريجاء، عقد الديرة. ورغم أن بعض العقود شاملة لنطاق بلديتين فرعيتين، إلا أن معالم وحدود ومتطلبات النظافة والتكلفة لكل بلدية فرعية كان واضحاً ومتفقاً عليه، مما يمكن الأمانة من سحب أي عقد نظافة لأي نطاق بلدية فرعية وتسليمه لمقاول آخر في حال أخل المقاول المعتمد بشروط عقد النظافة معه، بالإضافة إلى خدمات الإدارة العامة للنظافة في خارج المدينة التي تغطي الاستراحات ومواقع تجمع الرعاة ومربي الماشية والمتنزهات البرية. لعل من أنجح السبل التي ارتقت بمستوى نظافة الرياض أن تم التعاقد أيضاً مع شركات استشارية متخصصة في التطوير والرقابة التي تعمل جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للنظافة لمتابعة المشاريع، ومن ثم أصبح الجميع يعمل في منظومة واحدة لتبقى الرياض المدينة النظيفة وبتبنيها الطموح والسريع للتقنية الحديثة في هذا المجال. طورت الأمانة أساليب الضبط والمراقبة من أجل إدارة هذه العقود ومتابعتها، كاستخدام أجهزة التتبع لتحديد ومتابعة مواقع الآليات، أعدت نظاماً تقنياً للمتابعة وإعداد التقارير من خلال الحاسب الآلي يقدم تقارير شهرية عن مدى توافر اليد العاملة والآليات في المواقع، واعتمدت التقنية للمتابعة الآنية لحركة آليات النظافة الداخلة والخارجة مع جميع المعلومات المرتبطة بهذه الحركة، حيث تم ضبط السيارات والحاويات وضبط المراقبة بمتابعة ما يدخل ويخرج في مرام النفايات، وأيضاً تقديم تقارير تفصيلية آنية عن مدفن النفايات، وجرى تسجيل شكاوى المواطنين وتحليلها ومعالجتها بشكل فوري. قامت الأمانة بتنظيم مواقع الحاويات وإلغاء جميع البراميل من الطرق والشوارع الرئيسية والتجارية، وخفض عدد الحاويات إلى الحد الأدنى الممكن، وتنفيذ مواقع ثابتة ذات تصميم وشكل موحد للحاويات اللازم بقاؤها، والحد من سلبيات وجود براميل وحاويات النفايات في طرق وشوارع المدينة. وتم تنفيذ 6000 موقع ثابت للحاويات في الشوارع والطرق الرئيسية، وتم تنفيذ 6000 موقع ثابت للحاويات في الشوارع والطرق الرئيسية والتجارية خلال عام 1429 هجرية. كما قامت بفصل عقود الوقاية الصحية والمكافحة الحشرية عن عقود النظافة، ما أدى إلى رفع كفاءة الخدمة والأداء من خلال جهة متخصصة، وتم تنفيذ عدد من البرامج الهادفة والحملات التوعوية بأهمية النظافة وإبراز دورها في الصحة العامة وجعل ثقافة النظافة خلقاً وسلوكاً. كما طورت الأمانة نظاماً لإدارة النفايات البلدية ينقسم قسمين رئيسيين: قسم قواعد البيانات، ويحتوي على معلومات تفصيلية عن كل ما له علاقة بأعمال النظافة، فبالنسبة للموارد البشرية على سبيل المثال تحتوي قواعد البيانات على رمز العامل وتصنيف العمل ورقم الإقامة وجواز السفر وتاريخ انتهاء صلاحية كل منها والجنسية. أما قسم الخرائط الرقمية فيحتوي على كل الخرائط الرقمية المتعلقة بأعمال النظافة، بدءا من خريطة توزيع مناطق العقود على مستوى مدينة الرياض، وانتهاءا بخرائط توزيع العمال على مناطق الكنس اليدوي، ويحتوي هذا القسم على حوالي 2000 خريطة رقمية. خطت أمانة مدينة الرياض بذلك خطوة رائدة وإيجابية هدفت إلى تطوير خدمات النظافة في الرياض والارتقاء بمستواها وبما يليق بها بوصفها عاصمة للمملكة العربية السعودية، ويتماشى ويحقق طموحات سكانها. وأثبت الوقت صحة ورجاحة القرار وعائده الإيجابي على المدينة وسكانها وعلى صناعة نظافة المدن في المملكة بصفة عامة. فبعد أن كان عقد النظافة للمدينة تسيطر عليه شركة نظافة واحدة كبيرة ويدار مركزياً، استطاعت الأمانة أن تقسم العقد إلى مجموعة عقود وعلى مستوى البلديات الفرعية، وتطرح تلك العقود للمنافسة بين شركات متعددة، الأمر الذي رفع مستوى النظافة وحرر الأمانة من سطوة المقاول الوحيد، وساعد في دفعها وتنميتها لمقاولين متعددين بشركات صغيرة ومتوسطة كبرت مع الوقت، وتم من خلالها تعزيز صناعة النظافة على مستوى المملكة. هذا بالإضافة إلى أنه عزز مبدأ اللامركزية بأن جعل من البلديات الفرعية شريكاً رئيسياً في مراقبة ومتابعة عقود شركات النظافة، كل منها في حدودها الجغرافية، بعد أن كانت النظافة بجميع تفاصيلها تدار من الإدارة المركزية في أمانة منطقة الرياض.